السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع روائع القصص. حيا النهاردة مع القصة الأخيرة من الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وقلنا الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم عليه السلام وصاحب جريج، وحكينا قصة صاحب جريج، والثالث بقى هو معادنا معانا النهاردة إن شاء الله. القصة أن النبي عليه بيقول وبينما صبي يرتضع من ثدي أمي، الصبي ده عمال بيرضع في الثدي، صبي لسه صغير يعني ممكن ما يكونش كمل سنة ولا أي حاجة، واخد بالك؟ فبيرضع من ثدي أمي، فجأة وأمه بترضعه عاد قدامهم رجل على دابة فارهة وشارة حسنة، راجل بقى فخم جدا وغني وصاحب مركز مرموق، وراكب على دابة فارهة جدا جميلة جدا وغالية جدا ولابس أجمل لبس في الدنيا. فعرفت ان هو راجل غني ومن عيلة القوم زي ما بيقولوا يعني، فقالت اللهم اجعل ابني مثله. وتعرفين دايما الأم دايما تحب، والأم والأب طبعا يحبوا ان أولادهم يكونوا أحسن منهم ويتمنوا الخير دايما لأولادهم. تسأل الأم نفسك ابني يطلع ايه؟ والله نفسي ابني يطلع احلى دكتور في الدنيا، او يطلع احسن مهندس، او يطلع ضابط شرطة عشان يبقى لنا ظهر. طيب الولد حصل له فيروس، مشكلة، حصل حاجة، ربنا يعافي الجميع يا رب العالمين ويشفي جميع مرضى المسلمين. فذهب مصر، خلاص امرنا الى الله، يطلع شيخ، يعني كأن الشيخ هم اللي هم الواقعين يعني. فسبحان الله، فشايف الموضوع ان الام لما شافت الراجل ده غني بالمنظر ده ولابس لبس جميل وشعره حسنه، زي ما تلاقي واحده ماشيه النهارده وبتربع ابنها، يعني طبعا مش هترضعها في الشارع، بس هم كان يعني في شريعتهم ممكن ده كان جايز وكده، انما احنا في شريعتنا ما يجوز هذا الكلام. انا بقول يعني تخيل بقى لو ام شايله طفلها رضيع، وبعدين وهي معديه كده لقيت واحد راكب عربيه شبح ولابس لبس في منتهى الشياكه، واخد بالك، ومعدي في طريق، يا سلام يا رب يا ابني يوسع عليك لما تكبر حاجه وتبقى زيه، فبتتمنى ان ابنها يكون احسن واحد في الدنيا. فاذا بالطفل يتصرف تصرف غريب جدا، يمكن ايه يعني انتوا نفسكم هتتعجبوا، طفل بيرضع وعايزك تتخيل معاه المنظر، مش كاني بحكولك، كانك شايفه قدام عينيك، طفل بيرضع من ثدي امي، عدى رجل بقى كده على دابة فارهة وشارة حسنة، قالت اللهم اجعل ابني مثله. واذا بالطفل يتفاعل مع الكلمة ويترك الثدي وينظر الى هذا الرجل، هو ده اللي انت عايزاني خليني بزيه. فقال هذا الطفل الصغير الرضيع، فبزيه اللهم لا تجعلني مثله، ورجع تاني يرضع. الام مستغربة وسكتت عشان مش واخد يعني مش متخيلة هو الولد ده يتكلم ازاي، طب يعني ده هو لسه بيرضع وبعدين وفاهم عشان يتكلم ويقول كمان يا رب ما تخليش زيه، طب انت عارف ده ايه اصلا. فالمهم ايه، شويتين عدوا ناس كده قدامها بجارية، جارية خادمة صغيرة كده، وعمالين بيضربوها، زنيتي، سرقتي، فعلتي، وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا بالأم أول ما شافت المنظر قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، يا رب ما يكونش ابني زيها في يوم الأيام يبقى مظلوم ومتهم بالمنظر ده. فنظر إليها الطفل، ترك الثدي طبعا وراح باصص للجارية الصغيرة ديت، والجارية مش لازم تكون خادمة، هي طفل صغير يعني. فنظر إلى تلك الجارية وقال اللهم اجعلني مثلها. الأم مستغربة من حاجتين، الأم مستغربة أول حاجة إن طفلها الصغير اللي بيرضع ده يتكلم، والحاجة الثانية اللي محيرها برضه هو الولد ده ماشي معانا ماشي عكس الدنيا ليه؟ بقى أنا عايزاه يبقى زي الراجل الغني اللي راكب دابة فارهة وشارة الحسنة ومش عارف إيه، هو مش عايز يبقى زيه، وبعدين أبص ألاقي جارية بتضرب وبيقول لها صرختي وزنيتي، وبقول يا رب ما تخليش يوم يقول أنا اللهم اجعلني مثلها. فقالت له حلقة، حلقة يعني كأنها بتدعي عليه بتقول له يعني أصبت بداء في حلقك، إيه اللي بيحصل؟ أنت بتخالفني ليه؟ أنت ماشي يعني أنا أقول حاجة وأنت تحلل عكسها؟ في إيه؟ فبتكلم بقى طفلها الرضيع، يا لما لقيته بيتكلم فقامت مكلماه. قالت له لما مر الرجل الغني قلت اللهم اجعل ابني مثله، تقول اللهم لا تجعلني مثله، ولما تمر الجاريه اللي بيضربوها بيقول لها سرقتي زنيتي، بقول يا رب ما تجعلوش مثلها، تقول اللهم اجعلني مثله. فقال يا اماه، وبالك بقى الطفل الرضيع بيتكلم، يا اماه ان هذا الرجل رجل جبار، جبار، راجل مفتري، راجل ظالم عياذا بالله. هو راكب دابة فارهة وشارة حسنة، لكن هو في النهاية راجل مش كويس يعني. فقلت اللهم لا تجعلني مثله. والبنت دي بيقولولها سرقتي، وهي لم تسرق، زنيت وهي لم تزني، فقلت اللهم اجعلني مثلها، مش مثلها في ان انا اكون مظلوم في يوم من الايام واضرب، لا لا لا، مثلها في اني اكون سالما من تلك الذنوب والمعاصي. واضح كده؟ فسبحان الله، شاهد في الجزئية دي بقى الأخيرة، القصة الأخيرة دي يا جماعة، إن موازين البشر تختلف تماما عن موازين رب البشر سبحانه وتعالى. شوف حبيبك بقى صلى الله عليه وسلم، تعالى نشوف بقى الدرس اللي احنا ناخده من القصة الجميلة دي. أول درس إن الأم ما فيش حد عندها أغلى من ابنها يا جماعة، والدتي تتمنى الخير لابنها، تتمنى حتى لو هي كانت عاشت عيشة فقيرة أو عاشت في ظروف تعبانة، تتمنى ابنها ده يبقى أغنى واحد في الدنيا وأحسن واحد في الدنيا. ولذلك النبي عليه السلام لما حب يضرب المثل برحمة الله، وإلا فلا مثال لرحمة الله سبحانه وتعالى، ولا نستطيع حتى أن احنا نصف مدى سعة رحمة الملك جل وعلا، لكن من باب تقريب الأفهام والحديث رواه البخاري، النبي عليه السلام قال والله لله، يعني وكان مناسبة الموضوع أن كانت في امرأة في السبي، امرأة كافرة بحثت عن طفلها الرضيع فلقيته فألقمته ثديها فبدأ يرضع، فنزلت دموعها على خد الطفل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون تلك الأم ملقية طفلها في النار؟ قال لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك، تقدر ترميلك، مش ممكن بأمه يعني حبيبته. فقال والله لله أرحم بكم من رحمة تلك الأم بطفلها الرضيع. فالأم عندها رحمة عالية جدا بأولادها، خصوصا الطفل الرضيع، لأن يعني بتشعر أنه لا حول له ولا قوة ومسكين، وما يقدرش حتى أنه يتقلب على فراشه إلا إذا كانت أمه جنبه تقلبه تأكله تشربه تغير له تحميه، يعني إيه طفل لا يملك من أي. ولذلك بيصعب على الإنسان جدا أن الطفل صغير يتأذي أو يحصل له حاجة، والكبير بيصعب على الواحد بس مش زي الطفل إيه الرضيع. ده أول درس. درس الثاني يا جماعة، أن مقاييس البشر تختلف تماما او قد تختلف عن مقاييس رب البشر. لو انسان فطرته صح هتبقى مقاييسه مظبوطة، يعني لو ربنا شايف الانسان الصالح ده انسان كويس جدا، حتى لو كان فقير، حتى لو كان منصبه ضعيف، حتى لو ما كانش لمنصب اصلا، فيبقى ده انسان شايف بنفس الميزان الذي يعني بنفس ميزان المولى عز وجل، ان المولى عز وجل جعل ميزانا واحدا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ولذلك احنا قلنا الغنى لا يمدح في ذاته، والفقر لا يمدح في ذاته، والغنى لا يذم في ذاته، والفقر لا يذم في ذاته، وانما الذي يمدح هو التقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. خد بالك بقى من حته مهمه جدا، موازين البشر تختلف او قد تختلف عن موازين رب البشر سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضحا ان الموازين ستنقلب في اخر الزمان، فيقول كما عند احمد وابن ماجه بسند صحيح، سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه. قيل وما الرويبضه يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامه. سبحان الله، في يوم من الايام يا جماعه كان سيدنا عبد الله بن مسعود، والحديث رواه احمد باسناد حسن، طلع يجيب سواك للنبي صلى الله عليه وسلم. وانتم عارفين ابن مسعود كان يعني جسمه نحيف جدا وكان سقانه دقيقه ورفيعه، فطلع على الشجر عشان يجيب سواك للنبي صلى الله عليه واله وسلم، فالريح جت فراحت هزت الغصن فانكشفت سقان ابن مسعود، فضحك الصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقه ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، والله لهما السقان دولت الرفيعين دولت لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. في المقابل بقى لو إنسان ما عندوش إيمان ما عندوش دين، يقول صلى الله عليه وسلم عنه كما عند مسلم إنه لا يأتي الرجل الثمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم كم من أشعث أغبر ذي طمرين لابس حتتين كده مهلهلين أي حاجة، فاهم إزاي؟ مدفوع بالابواب، اول ما خبط تفتح الباب هو انت تقوم قافل بوش. سبحان الله، مدفوع بالابواب. لو كان انسان موصول بالله، انسان مؤمن، انسان تقي، لو اقسم على الله لابر الله قسمه. في روايه الترمذي قال صلى الله عليه وسلم منهم البراء بن مالك. يلا النبي عليه الصلاه والسلام عرفنا واحد منهم، ان البراء بن مالك ده من الناس اللي لو اقسموا على الله شد ايه لابر الله قسمه. واذا بالبراء بن مالك في معركه تستر، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، استعصت الموقع على الصحابه وعلى اصحاب النبي عليه السلام، وتستر كان لها اسوار وحصون وكده، فقفلوا الحصون على نفسهم ما حدش عارف من حاجه. فقالوا يا براء يعني سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع من الأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. ألا تقسم على الله يا براء؟ فقال اللهم إني أقسم بك عليك أن تمنحني أكتافهم وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. يقول له يا رب أنا أقسم بك عليك، يعني شوف قد إيه، أن تمنحني أكتافهم يعني تنصرنا على هؤلاء الكفار وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فمنحهم الله أكتافهم يعني نصرهم عليهم ورزق البراء الشهادة في سبيله. السؤال اللي حضرتك عايز تسأله، حضرتك عايز تسأليه ليه البراء طلب الشهادة؟ ما كان وجوده زي الفل في الأمة، يعني أول ما تستعصي عليهم موقع يلا براء اشتغل، اللهم إني أقسم عليك أن تنصرنا، خلاص يأتي النصر. الصحابة قلوبهم ما شاء الله، الله أكبر، قلوب مليانة إخلاص لله سبحانه وتعالى، بيخافوا من الرياء. أصل يا جماعة زي ما قلت لكم قبل كده، الثوب الأبيض ده اللي أنا لابسه ده لو حطيت فيه نقطة سودة تبان قوي ويبقى شكلها وحش جدا، إنما لو لابس ثوب أسود حط عليه بقى سواد زي ما أنت عايز، يعني فاهم إزاي؟ يعني ظلماتهم بعضهم فوق بعض مش فارقة، يعني فاهم إزاي؟ فهم كان قلبهم ده أبيض ما فيهوش ولا نقطة سودة، فلو جت نقطة سودة كده حتة رياء صنطوطة ياه تحسسه إن الدنيا دي كلها سودة ثانية، سبحان الله. فهو خايف بعد ما الناس عرفت امره ان هو خلاص لما بيقسم على الله ربنا بيبر قسمه، قال بس هشتهر بين الناس، اي حد عايز حاجه تعالى بقى اقسم على الله فيقسم على الله، يبقى الراجل ده بقى بس ايه بعد كده في اي موقع يا عم ما تشغلش بالك ولا تضايق نفسك ان شاء الله، معانا البراء خلاص المفتاح موجود، اول ما نخش اي موقع يلا براء اشتغل اللهم ان اقسم عليك يجي النصر. فخشي ان تتعلق قلوب الناس بالبراء من دون رب البراء فتمنى الموت، وما فيش ميتة أجمل من أن هو يموت شهيد في سبيل الله، لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام بيقول كما عند أحمد الترمذي بسند صحيح، للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دم، أول نقطة دم الصفحة تبقى بيضة فيش ولا ذنب، يغفر له مع أول دفعة من دم ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من ثنتين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. فتبنى لذلك الشهادة. اسمع برضو النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام والحديث رواه البخاري، وقف وسط الصحابة وعد واحد رجل غني جدا لابس لبس جميل كده زي ما حصل مع الأم دي بالظبط كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حب يعلمهم درس كده جميل، قال ما تقولون في هذا الرجل؟ ايه رأيكم في الرجل ده؟ فقالوا حري ان تكلم ان يسمع وان شفع ان يشفع وان نكح ان ينكح. فشويتين سكت النبي ولم يعلق، يعني ما تكلمش ولا كلمة صلى الله عليه وسلم، شويتين عبد رجل فقير وبسيط جدا، فقال وما تقولون في هذا؟ قالوا حري ان تكلم الا يسمع وان شفع الا يشفع وان نكح الا ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت وقعت عين، يعني مش لازم ان كل واحد غني ان كل واحد فقير يبقى احسن من كل واحد غني، لا طبعا مش شرط، يعني لان زي ما قلنا كده الغنى لا يمدح في ذاته والفقر لا يمدح في ذاته، وانما الذي يمدح التقوى. لو انسان غني وتقي افضل من فقير مش تقي، ولو فقير وتقي افضل من غني ومش تقي، فتبالك يبقى ايه الذي يمدح في كل هذا التقوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفقير اللي انت بتقوله ده حاليا ان تكلم ان يسمع الا يسمع الكلام ده كله، لهذا خير من ملء الارض من مثل هذا. يا الله. طب السؤال حبيبي في الله، هو احنا يوم القيامه لما هنيجي نتوزن بقى، هو ايه اللي هيتحط في الميزان بالظبط؟ انا اللي هتحط في الميزان ولا العمل ولا ايه بالظبط اللي هيتوزن؟ العلماء على اربعه اقوال، ولا مانع كما قال الحافظ ابن حجر ان الاربع حاجات دي كلها تتوزن. اول حاجه قالوا الاعمال هي التي توزن، واستدلوا بقول المولى عز وجل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، واستدلوا ايضا بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى دي اول قول يا جماعه، اول قول ايه احفظ معايا الاقوال دي مهمه قوي، اول قول ان الاعمال هي التي توزن، ان الاعمال هي التي توزن، وزي ما قلنا استدلوا بقول المولى عز وجل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان الى اخر الحديث. طيب ثاني حاجه قالوا لا، بعضهم قال لا، بصحائف الاعمال هي التي توزن، صحائف الاعمال واستدلوا بقول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. يؤتى بهذا الرجل وله 99 سجلا، السجل كمد البصر، كل السجلات دي جماعة مليانة ذنوب ومعاصي. اطلع كده فوق برج القاهرة وبص قدامك، عينيك هتجيب قد ايه؟ اقف في صحراء، بلاش برج القاهرة، اقف في صحراء عينيك هتجيب قد ايه؟ 30 كيلو مثلا، 20 كيلو، اهو كل دوت يبقى سجل واحد ومليان ذنوب. قيس بقى من السجل ده بقى 99 سجل كلهم ذنوب. فيعرض عليه هذه الاعمال، فيقول له جل وعلا: اهذه صحائفك؟ بلى يا رب. ايوه هي. اهذه اعمالك؟ ايوه يا رب. اظلمك كتابتي الحافظون؟ الملائكه اللي كتبت عليك الذنوب ديت، حد منهم زود عليك كده نظره كده ولا شرب خمر ولا زنا ولا بتاع، حد زود عليك حاجه؟ قال لا يا رب، هي دي اعمالي. فقال جل وعلا بعد ان اخرج له بطاقه مكتوب فيها كلمه التوحيد، لا اله الا الله، قال: احضر وزنك. قال: يا رب كيف احضر وزني 99 سجل، والسجل كمد البصر، يعني اشيلهم ازاي؟ دي محتاجه شركه المقاولين العرب دي، فاهم ازاي؟ فالمهم قال: يا رب كيف احضر وزني وما تمثل تلك البطاقه الصغيره بالنسبه لتلك السجلات؟ قال: احضر وزنك، لا ظلم اليوم، الله اكبر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. اطمن، اللي هيحاسبك هو الحكم العدل. احد السلف كان يقول: لو قيل لي سنجعل حسابك الى امك وابيك، قلت لقلت بل لا، فقلت لا، بل اجعل حسابي على ربي جل وعلا، فان ربي ارحم بي من امي وابي. الله اكبر. فانت يعني ابشر ان اللي هيحاسبك هو الغفور الرحيم الودود جل وعلا. يقول: احضر وزنك، لا ظلم اليوم. فحمل الرجل وزنه باذن الله سبحانه وتعالى، ووضعت السجلات في كفه، ووضعت لا اله الا الله في كفه. اسمع لكلام حبيبك يقول صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات. يعني طاشت ليه؟ خد بالك انت لما تشوف الميزان كده، لما يكون في مثلا هنا حاطط مثلا برتقان، وهنا حاطط الكفه الميزان بتاع الحديد، كيلو 2 كيلو 5 كيلو، فلو البرتقان ده مثلا كان وزنه مثلا 3 كيلو، وانت عم تحط في كفه الثانيه 10 كيلو، مره واحده اللي بيحصل البرتقان بيروح ايه؟ متبعتر، واخد بالك؟ فده اللي حصل. وزن لا اله الا الله لا تقوم له السماوات ولا الارض، فتحطت لا اله الا الله في كفه، راحت ايه؟ السجلات راحت طايشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات، فانه لا يثقل مع اسم الله شيء. الله اكبر. فاستدل العلماء بهذا الحديث على ان الذي يوزن في الميزان او الذي يوضع في الميزان هو صحائف الاعمال اللي هي مكتوب فيها العمل نفسه. يبقى اول قول ان الاعمال هي التي توزن، ثاني قول ان صحائف الاعمال هي التي توزن، ثالث قول قالوا لا، ده الموزون نفسه هو ثواب العمل. يبقى اول حاجه قلنا العمل، ثاني حاجه الاعمال هي التي توزن، ثاني حاجه صحائف الاعمال، ثالث حاجه ثواب الاعمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني يأتي يوم القيامة القرآن هو اللي يأتي؟ قال لا، ثواب العمل هو الذي يأتي فيوضع في الميزان فيكون شفيعا لصاحبه. وقال بعضهم لا، بل القرآن يتمثل في صورة رجل يأتي ويشفع لهذا الإنسان، واخد بالك؟ على خلاف بين أهل العلم فهذه مسألة. ومنهم من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: القرآن شافع مشفع، وما حال مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، خد بإيده كده للجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، واخد بالك؟ فسبحان الملك. والحديث الثاني برضو الذي رواه الطبراني برضو في الكبير بسند صحيح: القرآن أو الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام ويقف ينافع ويدافع، ويقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفع. يبقى القول الثالث أنه يأتي ثواب العمل فيوضع في الميزان. أول حاجة الأعمال هي التي تأتي وتوضع في الميزان، ثاني حاجة أن صحائف الأعمال اللي مكتوب فيها الأعمال، ثالث حاجة الثواب بتاع الأعمال، رابع حاجة أن العامل نفسه اللي هو الشخص نفسه هو اللي هيتحط في الميزان. واستدلوا بالحديث اللي احنا ذكرناه من شويه اللي هو حديث ابن مسعود لما طلع فوق الشجره جه سواك النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه ضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما يعني ثقال ابن مسعود لهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد، فدل ذلك على ان الانسان نفسه بيتحط في الميزان. علق الحافظ ابن حجر على هذا قال ولا مانع من ان الاربعه بيوضعوا في الميزان، ان الاعمال نفسها بتوضع في الميزان وثواب الاعمال وصحائف الاعمال والعامل نفسه. اسالك بقى حبيبي في الله، انت وزنك ايه عند ربنا؟ ليك وزن عند ربنا؟ يعني فعلا لو اتحطيت في الميزان هل يكون ليك فعلا وزن؟ طب وزنك ده ازاي؟ يجي بالاعمال الصالحه، يجي بالخير اللي بتقدمه، يجي من خلال الاعمال التي تتقرب بها الى الله عز وجل ومن خلال اتباعك لسنه النبي عليه السلام. طيب في حاجه معلش قبل ما الحلقه تخلص، في حاجه ممكن تتقل ميزاني؟ هو حاجات كثيره جدا. في المجمل كل عمل صالح يتقل ميزانك، كل اي عمل صالح ايا كان، صلاه، صيام، حج، زكاه، امر بمعروف، نهي عن المنكر، طلب علم، دعوه الى الله، ذكر لله، قراءه قران، بر والدين، احسان الى الاطفال، احسان الى الايتام، احسان للزوجه، احسان للجيران، اي عمل خير بتعمله كل ده بفضل الله تقف في ميزانك. لكن وردت احاديث جميله برضو بتوضح يا جماعه ان في حاجات معينه برضو بتقل الميزان جامد. زي ايه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى نكثر من الكلمتين دول هتخسر ايه؟ وانت قاعد دلوقتي قول سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الكلمتين دول من اتقل الكلمات التي توضع في الميزان يوم القيامه بعد لا اله الا الله. خدت بالك؟ يبقى نكثر منها. الحاجه الثانيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم الطهور شطر الإيمان، خد بالك، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله إيه؟ تملأ الميزان. عايز تملأ الميزان بتاعك كتر من الحمد لله. ولذلك أنا قلت لكم قبل كده إن كان في واحد من السلف رضي الله عنهم وأرضاهم كان دايما يكتر طول ما هو قاعد يقول إيه؟ الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله. فواحد قال له ألا تحسن غير ذلك؟ ما فيش عندك غير الحمد لله وأستغفر الله. قال أحسن كثيرا، ولكن العبد ما بين نعمة تستوجب الحمد وما بين ذنب يستوجب الاستغفار، فأنا أحمد الله على نعمي وأستغفر الله عز وجل من ذنوبي. وده اللي جيب في حديث سيد الاستغفار، دعاء سيد الاستغفار كما ورد عند البخاري، سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يبقى في نعمة وفي ذنب، فمزاي نعمة تستوجب الحمد وذنب يستوجب الاستغفار، ولذا قال بعدها فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إيه ثاني يا جماعة؟ ودي من أكثر الحاجات اللي تتقل الميزان بفضل الله سبحانه وتعالى، كما جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. الله أكبر. طبعا اللي بيوزن من الأعمال يا جماعة بداية هي خواتيم الأعمال، خد بالك الحتة دي مهمة جدا، خواتيم الأعمال هي اللي بتوزن. يعني ممكن إنسان يعبد ربنا 60 سنة ويجي يكفر في آخر سنة فكل ده يتشطب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ده من ذا الكفار، خد بالك. يعني دي مسألة مهمة. طيب واحد تاني قعد بيعصى ربنا فترة كبيرة وبعدين جه في آخر أيامه ما شاء الله تاب من كل اللي فات فبدلت سيئاته إلى حسنات وبدأ يصلح ما هو آثم وبدأ ما شاء الله يصلح حاله مع الله وبدأ صفحة جديدة وملاها كلها طاعة، يبقى الذي يوزن هو الخواتيم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري فإنما الأعمال بالخواتيم. تبقى المسألة إيه؟ واضحة، إنما الأعمال بالخواتيم. طيب إيه حسن الخلق؟ حسن الخلق هو أكتر حاجة تعمل معك وزن يوم القيامة في الميزان بتاعك. ما من شيء، شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش ولا حاجة توضع في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. حسن الخلق الناس كتير فاكرة إن هو البسمة وبس، او ان الواحد لما يجي يتكلم مع حد يتكلم باسلوب مهذب وخلاص. لا، مش هو ده بس حسن الخلق يا جماعه، حسن الخلق انواع كثيره جدا. اعلى انواع حسن الخلق هو حسن الخلق مع الله. حسن الخلق مع الله يتمثل فيه يا جماعه لما يجيني الامر من الله سمعنا واطعنا، لما اعمل كده ابقى انا حسن الخلق مع الله. لما يجيني النهي من عند الله واقول سمعنا وانتهينا ابقى انا كده حسن الخلق مع الله. يبقى حسن الخلق مع الله هو امتثال الاوامر واجتناب النواهي وعدم تخطي حدود الله سبحانه وتعالى. طيب ايه تاني يا جماعة حسن الخلق؟ حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بان انا اعتبر النبي قدوة لي، اسمع كلامه، انفذ اوامره، انتهي عما نهاني الله، انتهي عما نهاني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتأسى واتشبه واقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، اطبق سنته واعيش على سنته، ابانا كده حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق مع مين تاني؟ مع الناس بقى، مع الوالدين، اقبلك فلا تقل لهم اف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره. حسن الخلق ان انت تكون لين رحيم طيب متواضع مؤدب، تسمع كلامه الا في اذا كان في امر معصيه فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى. حسن الخلق مع الوالدين، حسن الخلق مع الزوجه، انت تكون رحيم بزوجتك، حسن الخلق مع اولادك، ان انت ترفق باولادك وتحبهم وتعاملهم مش من خلال اوامر ونواهي وضرب وخط، لا، تعاملهم من خلال الحب واللين والموده والرحمه والرأفه، ودول امانه عندك وديعه لازم تحافظ عليهم. حسن الخلق مع ايه؟ مع الجيران، انت تكون رحيم بجيرانك. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يامن جاره بوائقه. يا الله، انت تكون حسن الخلق مع جارك، انت بالك حسن الخلق مع سائر الخلق، حسن الخلق مع نفسك. ازاي؟ بان انت تاخذ بنفسك الى مرضات الله سبحانه وتعالى، وان انت كمان مع الناس كمان البسمه الحانيه، الكلمه الجميله، المجامله التي لا تصل الى حد يعني فهم ازاي؟ الى حد المدح بقى، فهم ازاي؟ احصوا في وجوه المداحين الطراب. الكلام ده لمين؟ المداحين اللي هم حياتهم كلها عياذا بالله يعني انت عارف بقى، فهم ازاي؟ انما الانسان لما يمدحك بكلمه مؤدبه ما فيهاش مشكله، لما تكون انت مثلا عملت حاجه كويسه واحد بيمدحك بيقول لك جزاك الله خيرا ما شاء الله والله من افضل الاشياء اللي انا شفتها، جميل، امدحه تشجعه ما فيش مشكله، انما لا يكون هذا سمت لك. بحسن الخلق يتناول حسن الخلق مع الله، حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق مع الخلق أجمعين. لو فعلت هذا، هذا من أثقل الأشياء التي توضع في ميزان العبد يوم القيامة. ففي القصة اللي احنا ذكرناها جماعة، وفضلنا تقريبا دقيقتين بالضبط في القصة اللي احنا ذكرناها، شفت قد ايه ان الغلام ربنا سبحانه وتعالى علمه حاجة اسمها علم المآل، لان في علمين يا جماعة، حاجة اسمها علم الحال اللي هو احنا شايفينه دلوقتي، وهذا قد يعلمه كثير من الناس، لكن علم المآل لا يعلمه إلا الله، خد بالك لا يعلمه إلا الله. أنا النهاردة مثلا في يعني في ثانوية عامة، أنا هخش بقى السنة الجاية كلية إيه؟ مين اللي يعرفها؟ الله، محدش يعرفها إلا الله، ده بيسموه علم المآل، ما يقول إليه الشيء. أنا النهاردة فقير، لكن بعد 3-4 سنين هبقى غني جدا، مين اللي يعرف دي؟ الله، خدت بالك؟ فالغلام ده ربنا علمه حاجه من علم المآل، من علم المآل، خدت بالك؟ ودي الحته برضه اللي كان ربنا علمها سبحانه وتعالى للخضر عليه السلام، لما سيدنا موسى شافه قتل الغلام، طب ليه قتلت الغلام؟ قال ده الغلام ده كان هيطبع، ده الغلام ده طبع كافرا، ولو كبر كان هيخلي امه وابوه يفتنوا ويكفروا بسببه، فربنا يعني امرني ان انا اقتله، تمام؟ وعشان ان شاء الله هيخلف عليهم باولاد تانيين هيبقوا افضل منه وكذا. ده بيسموه علم المآل. علم المآل. السفينة خرقتها ليه؟ أصل في ملك هياخد السفينة دي لو شافها سليمة، فاهم ازاي؟ فأنا خرمتها عشان يبقى فيها عيب فيسيبها، وده اللي حصل. يبقى علم الحال وعلم المآل. علم المآل لا يعلمه على الإطلاق إلا الله، لأن ده من الغيب، خدت بالك؟ فالغلام ده ربنا علمه حاجة من علم المآل، قال لها الراجل ده جبار، والبنت ديت البنت دي مسكينة مظلومة، هم بيقولوا زنيت وسرقت وهي لم تزن ولم تسرق، فاللهم اجعلني مثلها أي سالما من الذنوب والمعاصي. يا ريتك تكون بتتمنى الأمنية اللي تمناها الطفل الصغير ده، إن أنت تكون سليما معافا من كل الذنوب والمعاصي. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا إن شاء الله. لو كان بكرة العيد يبقى كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب العالمين. وإن كان بكرة رمضان فلقاءنا بكرة مع لقاء أخير إن شاء الله قبل مفاجآت العيد، وجزاكم الله خيرا، كل عام وانتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.